بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى: وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإن نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره. وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. هذا فصل عقد لبيان وجوب الحج وكذلك وجوب العمرة. والحج والعمرة كل منهما واجب على العبد في عمره كله مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو تطوع وتنفل، لكن حج الفريضة إنما يجب في عمر المرء مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل به عظيم الأجر ووافره. والحج والعمرة واجبان على الفور، الحج والعمرة واجبان على الفور، بمعنى أن الواجب على من كان لديه المال وعنده القدرة والاستطاعة أن يبادر. والمرء إن سوف وأجل وأخر لا يدري ما يعرض له، لا يدري ماذا يعرض له، قد يؤخر الحج إلى عام قادم أو عامين قادمين أو نحو ذلك، ثم يعرض له الموت، أو يعرض له مرض يعيقه عن الحج، أو يعرض له شيء يتعلق بماله وقدرته أو نحو ذلك. ولهذا الواجب على من كانت عنده القدرة على الحج أن يسارع ويبادر إليه، فإنه لا يدري ما الذي يعرض له في مستقبل حياته. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، أي تنفل يتقرب به الحاج أو المعتمر إلى الله سبحانه وتعالى. ويجبان بالنذر، ويجبان أي الحج والعمرة بالنذر، أي إذا نذر المرء أن يحج أو نذر أن يعتمر فإنه في هذه الحالة يكون الحج واجبا عليه، لأنه ألزم نفسه بما ليس لازم عليه في أصل الشرع. في أصل الشرع إنما يلزمه في العمر مرة واحدة أن يحج ويعتمر، لكن إذا نذر فإنه بالنذر يكون قد أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويجب عليه أن يفي بنذره، يجب عليه أن يفي بنذره. ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره. وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، لقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. فالذي دخل في العمرة وجب عليه الإتمام، والذي دخل في الحج كذلك وجب عليه الإتمام. إذن هذه ثلاث حالات تتعلق بوجوب الحج. الحالة الأولى وجوبه على كل مسلم مستطيع في العمر مرة واحدة، والحالة الثانية بالنذر، إذا نذر لله عز وجل أن يحج أو نذر لله عز وجل أن يعتمر فإن الحج يجب عليه بهذا النذر الذي أوجب على نفسه ما لا يجب أو ما ليس بواجب عليه في أصل الشرع. والحالة الثانية دخوله في النسك حجا أو عمرة فإن عليه أن يتمه، فإن عليه أن يتمه لعموم قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، دل على وجوب الحج وفرضيته في العمر مرة واحدة كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإجماع أهل العلم على فرضية الحج ووجوبه في العمر كله مرة واحدة لمن كان مستطيعا. أولا دليل القرآن الكريم على وجوب الحج، وهو قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية الكريمة دلت على فرضية الحج ووجوبه من جهتين. الجهة الأولى في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت. وقد قال أهل العلم إن حرف على يدل على الوجوب، إن حرف على يدل على الوجوب لا سيما إذا ذكر المستحق، حرف على يدل على الوجوب لا سيما إذا ذكر المستحق، والمستحق هنا ذكر حج البيت. نظير ذلك لو قال قائل لي على فلان 100 درهم، هذه الصيغة ليست صيغة، ليست صيغة لا تدل على الإلزام، بل هي صيغة دالة على الإلزام، وأن له عليه حق واجب لازم 100 درهم. وهذا أمر معروف وواضح. فقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت أي فرض افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم وأوجبه عليهم. ومن كان مستطيعا قادرا وترك فإنه يكون بذلك قد ترك فريضة من فرائض الإسلام وركنا عظيما من أركان دين الإسلام. الجهة الثانية قول الله سبحانه وتعالى في الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال أهل العلم في معنى قوله سبحانه وتعالى ومن كفر أي جحد فرضية الحج وجحد وجوب الحج، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عنهم سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معاصيهم. حج من حج وصلاة من صلى وصيام من صام، كل ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا، لأن الله غني عن العباد، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. طاعات العباد إنما تنفعهم هم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره جل وعلا معصية من عصى، ولا تضره جل وعلا معصية من عصى. ولهذا جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأنه غني عن العباد. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي الحديث نفسه قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فقوله سبحانه وتعالى فإن الله غني عن العالمين أي غني عن عباداتهم وعن صلواتهم وعن حجهم واعتمارهم وعن جميع طاعاتهم، كل ذلك لا يزيد في ملكه، كل ذلك لا يزيد في ملكه، لأنه سبحانه وتعالى الغني، وهو جل وعلا غني عن العباد غنى ذاتي. وأما العباد ففيهم فقر ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. وأما دلالة السنة على فرضية الحج فهذا جاء في أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. وكذلكم حديث عمر بن الخطاب في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور بحديث جبريل، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم في كتابه الصحيح. فهذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وحديث والده عمر رضي الله عنهما، كل منهما دال على أن الحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين ودعامة من دعائمه العظيمة، وأن الإسلام يقوم على أركان خمسة عظيمة، منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك من أدلة فرضية الحج ووجوبه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قد فرض أو أمرتم أو نهيتم أو نحو ذلك بهذه الصيغة، صيغة ما لم يسمى فاعله، فإن المراد بذلك أن الله فرض عليكم، أن الله أمركم، أن الله سبحانه وتعالى نهاكم. فقوله عليه الصلاة والسلام قد فرض عليكم، أي فرض الله عليكم يا عباد الله حج بيته الحرام. فحجوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فهذا الحديث فيه أن الحج فريضة، وفيه الأمر بالحج، والأصل في الأمر الوجوب. قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ يعني هذا الذي فرضه الله علينا أن نحج بيته الحرام كل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي حتى أعاد السائل سؤاله ثلاث مرات، يقول في كل مرة: أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، أي ما استطعتم السبيل إلى ذلك. أي لو كان الحج فرضا على العباد كل عام ما استطاعوا إلى ذلك. إذا كان كثير من الناس لا يستطيع أداءه في عمره مرة واحدة، في عمره كله لا يستطيع أداءه مرة واحدة، وعدد من الناس مات وهو راغب في الحج حريص عليه لكن لم يكن مستطيعا، لم يكن مستطيعا، بل إن بعض الحجاج في بعض الدول من شبابه يبدأ يجمع المال القليل تلو القليل، فلا يصبح عنده مال كافي للحج إلا إذا أصبح شيخا مسنا، وهو من شبابه وصغره كان يجمع القليل والقليل ليؤدي هذه الفريضة. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من يسر الدين، وديننا يسر، وقد بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، أي السمحة في العمل والشرائع، سمحة في العمل والشرائع، من سماحة الدين ويسره أن فريضة الحج إنما تجب على العباد في العمر كله مرة واحدة، وأيضا لا تجب في العمر كله مرة واحدة على الجميع، وإنما تجب على من كان مستطيعا، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا مثل ما مر في الآية في الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره، وهذا من سماحة هذا الدين العظيم ويسره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. وأما دلالة الإجماع فإن أهل العلم أجمعوا على فرضية الحج ووجوبه في العمر مرة واحدة، ونقل إجماعهم على ذلك جمع من أهل جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، في آخرين من أهل العلم حكوا ونقلوا إجماع أهل العلم على فرضية الحج في العمر كله مرة واحدة. أما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث، يدل لوجوب العمرة في العمر كله مرة واحدة أحاديث عديدة صحت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الحديث الأول فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم نعم، أي على النساء جهاد. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وتنبه لقول في الحديث عليهن، وعرفنا أن هذا الحرف يدل على الوجوب كما مر معنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث مخرج في المسند وسنن ابن ماجه وغيرهما. قال الإمام بن خزيمة رحمه الله عقب إخراج الحديث، قال في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال: وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج. عليهن جهاد لا حج فيه، الحج والعمرة. قال: في ذلك بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. فهذا متقرر عند أهل العلم أن حرف على يدل على الوجوب، ولا سيما عند ذكر المستحق، لا سيما عند ذكر المستحق، والمستحق أيضا ذكر هنا، قال: الحج والعمرة. فالعمرة على العباد مفروضة، وكذلك الحج كما تقدم مفروض على العباد. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان، أي أن الله سبحانه وتعالى افترض الحج على العباد وافترض أيضا عليهم العمرة. أيضا من الأدلة على فرضية الحج، من الأدلة على فرضية العمرة، قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان، وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات. هذا الحديث أيضا هو من جملة ما صح وثبت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه دالا على فرضية الحج. ودلالة هذا الحديث على فرضية الحج أن العمرة، عفوا، على فرضية العمرة، أن العمرة ذكرت في جملة أركان الإسلام مع حج بيت الله الحرام ومبانيه العظام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكرت الأركان وذكر منها حج البيت والاعتمار. فإذا العمرة فريضة من فرائض الإسلام. كذلك من الأدلة على ذلك حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخا إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، أي السفر والارتحال والتنقل. قال حج عن أبيك واعتمر، فذكر الحج والعمرة، أمره بالحج عن أبيه وأمره أيضا بالاعتمار عن أبيه. كذلك من الأدلة حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، يعني كنت على غير ملة الإسلام، وإني أسلمت من الله سبحانه وتعالى علي بالإسلام وهداني لهذا الدين، وإني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. انتبه لقول هذا الرجل إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يقول ذلك لعمر. لو كانت العمرة ليست مكتوبة عليه كالحج وليست مفروضة عليه كالحج لبين له ذلك عمر ولقال له إن العمرة ليست مكتوبة ليست مفروضة. قال الرجل إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي كتبهما الله سبحانه وتعالى علي، افترض علي أداءهما. فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، الرجل الذي سأله كان رجلا فقيها، فقال اجمعهما أي اجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، واذبح ما استيسر من الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يتناول من حج متمتعا أو حج قارنا، لأن المقصود بهذا الهدي الذي يذبح عند ما يؤدي المسلم هذا النسك متمتعا أو يؤديه قارنا، يذبح هذا النسك شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المنة والتيسير أن وفقه للجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. ولهذا من ذهب واعتمر ورجع إلى بلاده ليس عليه هدي، ومن حج أيضا ورجع إلى بلاده دون أن يعتمر ليس عليه هدي، لكن إذا جمع في السفرة الواحدة بين عمرة وحج سواء كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يلزمه الهدي، وهو دم شكران لله سبحانه وتعالى على منة التيسير والتوفيق لأداء هذين النسكين العظيمين في سفرة واحدة. فقال له ذلك الرجل اجمعهما أي الحج والعمرة في سفرة واحدة واذبح ما استيسر من الهدي وإن أهللت بهما معا، يعني سواء قلت لبيك اللهم عمرة ثم ذهبت وأديت العمرة وتحللت منها وفي الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج، أو أهللت بهما من الميقات معا فقلت في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا يقال له قارن. قال وإن أهللت بهما معا، ومن أهل بالعمرة والحج معا فإن أعماله هي أعمال المفرد نفسها، لكنه يختلف عن المفرد بالنية، وأدخل عمرته في حجة، فيؤدي أعمال المفرد لكنه نوى بذلك الحج والعمرة، لا يطوف طوافا للعمرة وسعيا للعمرة ثم بعد ذلك طواف للحج وسعي للحج، وإنما يطوف طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة مثل المفرد، لكنه أدخل عمرته في حجه بالنية، أدخل عمرته في حجه بالنية. فأعمال المفرد والقارن واحدة، أعمال المفرد والقارن واحدة. لو أن رجلين أحدهما لبى مفردا والآخر لبى قارنا أعمالهما واحدة، لا فرق بين أعمالهما، لا يختلفان إلا في النية، لا يختلفان إلا في النية، ويكون على ذلك الذي قرن بين الحج والعمرة ذبح هدي شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره للجمع بين هاتين الطاعتين في سفرة واحدة، بين هاتين الطاعتين في سفرة واحدة. قال: وإن أهللت بهما معا، أي قلت في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، أي قرنت بينهما. فقال لي عمر، قال لي عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العمل الذي عملته وأنك قرنت بين الحج والعمرة قد هديت فيه لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الحديث للدلالة على فرضية العمرة قول الصبي: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، وأقره عمر على ذلك، لم ينكر عمر رضي الله عنهما عليه قوله: إني وجدتهما مكتوبين علي، أي الحج والعمرة. ثم بعد ذلك جاء الكلام على شروط الحج والعمرة، جاء الكلام على شروط الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر، الحج والعمرة واجبان على كل مسلم، هذا رقم واحد، عاقل هذا رقم اثنين، بالغ هذا رقم ثلاثة، حر هذا رقم أربعة، قادر هذا رقم خمسة. إذن هذه شروط الحج والعمرة، هذه شروط الحج والعمرة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة، هذه شروط الحج والعمرة، خمسة شروط. المرأة تزيد على الرجل إضافة إلى هذه الشروط، تزيد شرطا سادسا، تزيد على الرجل شرطا سادسا، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، وجود المحرم الذي يسافر معها. والمرأة التي لا يوجد لها محرم، أو يوجد محرم ولكنه أبى وامتنع أن يسافر معها، فإنها تعتبر غير مستطيعة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لماذا أضيف هذا الشرط، لماذا أضيف هذا الشرط في حق المرأة، وأنها لا يكون أو من شروط أدائها للحج أن يوجد المحرم، لأنه لا يحل لها أن تسافر بدون ذي محرم، لا يحل لها أن تسافر بدون محرم، كما سيأتي سوق الأدلة على ذلك. الشرط الأول من شروط الحج والعمرة هو الإسلام، الشرط الأول من شروط الحج والعمرة هو الإسلام. أما الكافر فإنه لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما. لا يؤمر به، لا يقال لرجل كافر حج واعتمر، لأن كفره الذي هو عليه ومتلبس به مبطل لأعماله. فلو حج أو اعتمر أو فعل من الطاعات ما فعل فإنها كلها حابطة وباطلة ومنتقضة بالكفر. قال الله تعالى عن الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن الكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، وإنما يؤمر ابتداء ويدعى ابتداء إلى الإسلام أولا. ولهذا لاحظ في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ما معنى قوله فإنهم أطاعوك لذلك؟ ما مفهوم المخالفة لذلك؟ ما مفهوم المخالفة لقوله فإنهم أطاعوك لذلك؟ أي إن لم يطيعوك للشهادتين وقبول الشهادتين لا تأمرهم بالصلاة، لا تأمرهم بالصلاة. فالكافر لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالصيام ولا يؤمر بأي طاعة، وإنما يؤمر أولا بالإسلام. إن قبل الإسلام دعي بعد ذلك لفرائض الإسلام وحقوقه وواجباته، وإن رفض الإسلام لا يؤمر بالطاعات الأخرى. فمن شروط الحج الإسلام، فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، هذه واحدة. لنفرض أن رجلا وهو كافر بالله حج واعتمر، هل هذا الحج وذاك الاعتمار يصح؟ لا يصحان منه. لماذا؟ لأنه قام فيه مبطل للعمل وناقض للدين، وهو الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يصحان منه لو فعلهما، ولا يصحان منه لو فعلهما. بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لقوله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله عن الكفار في جوابهم عن سبب دخولهم سقر أي النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لاحظ هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة أفادت أن الكافر كما أنه يعذب على كفره أيضا يعذب على تركه للفرائض والواجبات وارتكابه للمحرمات ووقوعه في المنكرات. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة تبعا لمخاطبته بأصول الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة تبعا لمخاطبته بأصولها. كذلك من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. لاحظ الآيات المتقدمة دلت على أن الكافر يعذب بالنار إضافة إلى الكفر يعذب لتركه الصلاة، يعذب لترك إيتاء الزكاة، يعذب لكونه لم يصدق ولم يصل، فلا صدق ولا صلى، هذه كلها يعذب عليها، يعذب الكافر عليها. فهي كلها دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة خطاب بفروع الشريعة أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. الجنة درجات والنار دركات، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن النار دركات، ليست طبقة واحدة أو مستوى واحد، وإنما هي دركات، وهذه الدركات يكون أهلها فيها بحسب الأمور التي أوجبت لهم العقوبة بدخول النار وكونهم في تلك الدركات منها. وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال زدناهم عذابا فوق العذاب. من هم؟ جميع الكفار الذين في النار أو صنف معين؟ قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا أي وزيادة على كفرهم صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، هؤلاء زادهم الله عذابا فوق العذاب. فقد علل في الآية زيادة عذابهم بإفسادهم، قال بما كانوا يفسدون. قال ابن كثير: أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. أيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذا كله يتعلق بالشرط الأول وهو الإسلام. أما الشرط الثاني وهو العقل، فإن المجنون الفاقد لعقله لا يؤمر بالحج والعمرة، لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه. يعني ليس الحج والعمرة بواجبين عليه، ليس الحج والعمرة بواجبين عليه، ولو أنه حج أو اعتمر لم يصحان منه. لو كان شخصا، لو أن شخصا كان مجنونا وحج واعتمر حال جنونه، ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى فزال عنه جنونه وأصبح عاقلا سويا، فإن حجه واعتماره حال جنونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن حجه واعتماره حال جنونه لا يصح منه. فالحج العقل شرط وجوب وفي الوقت نفسه شرط صحة. العقل شرط وجوب وفي الوقت نفسه شرط صحة. شرط وجوب لا يجب على المجنون، وشرط صحة لو حج المجنون لم يقبل منه أو لا يجزئه ولا يصح منه، فهو شرط وجوب وفي الوقت نفسه شرط صحة. المجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله, لفقده عقله, لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل. وهذا موضع الشاهد, قوله: وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين, وصح أيضا من حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني وهو العقل. الشرط الثالث وهو البلوغ, الشرط الثالث وهو البلوغ, وكذلك الشرط الرابع وهو الحرية. فإن الصبي والعبد لا يجبان عليهما, أي الحج والعمرة لا يجبان عليهما, لا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ, ولا يجب أيضا على العبد حتى يعتق ويصبح حرا. فالصبي والعبد لا يجبان, لا يجب عليهما الحج والعمرة. ولو فعلاهما, لو أن صبيا حج أو مملوكا عبدا رقيقا حج, لو فعلاهما صح نفلا, صح نفلا, أي أنه من حج صغيرا فإنه يصح نفلا ويؤجر على ذلك, لكنه إذا بلغ تبقى ذمته شاغرة بأداء الحج الذي هو فريضة الإسلام. كذلك العبد لو أنه حج حال كوني عبدا ثم عتق صار حرا, فإنه أيضا تلك الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام. ولو فعلاهما صح نفلا صح نفلا وأجر من حج بهما, وأجر من حج بهما, لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله, ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم, وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ولا يجزيهما عن حجة الإسلام, لا يجزيهما عن حجة الإسلام, بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق, بعد البلوغ أي بعد بلوغ الصغير وعتق العبد. الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني, ولا تقولوا قال ابن عباس, أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج, وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. وعرفنا فيما تقدم أن حرف على يفيد الوجوب, أن حرف على يفيد الوجوب, فالعبد إذا عتق عليه الحج, وكذلك الصبي إذا بلغ عليه الحج, وإن كان قد حج صغيرا أو كان العبد الذي عتق قد حج حال كونه رقيقا. قال: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح, وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما, ورواه البخاري مرفوع, ورواه البيهقي مرفوعا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: احفظوا عني, ولا تقولوا قال ابن عباس, يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه عندما قال كما في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم قال ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني هذا ليس من قولي، ليس من قولي، ليس أمرا اجتهدته اجتهادا. فمعنى قوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشرط الخامس القدرة، الشرط الخامس القدرة، والقادر هو القادر ببدنه وماله، هو القادر ببدنه وماله، لقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومر معنا في حديث جبريل وأن تحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. إذن القدرة والاستطاعة من شروط الحج، القدرة والاستطاعة من شروط الحج، فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم، من عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض، كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه نشيط وقوي وصحته طيبة لكن ليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه، لأن من شروط الحج الاستطاعة كما تقدم في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا. لكن من عجز ببدنه، من عجز ببدنه وعنده مال، رجل هرم وكبير في السن ولكن عنده مال، نعم هو غير مستطيع بدنيا، هل يسقط عنه الحج تماما أو يلزمه أن ينيب من يحج عنه، أو يلزمه من ينيب أن يحج عنه؟ قال ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، لزمه أن يحج ويعتمر، لأنه وإن كان غير مستطيع بدنيا عنده استطاعة ماليا أن ينيب شخصا أن يؤدي الحج عنه، فيلزمه أن يخرج من ماله لشخص يطمئن إليه ويطلب منه أن يؤدي عنه فريضة الحج، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أي أنه بسبب الكبر والهرم وضعف البدن غير مستطيع للحج، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، يعني ما يستطيع يركب ويسافر ويرتحل ولا الضعن. قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة. ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أي بسبب هرمه وكبر سنه لا يستطيع أن يركب، فعنده عدم استطاعة بدنية لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ هل يجزي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل، حج المرأة عن رجل، يعني لو أن امرأة حجت عن أبيها، امرأة حجت عن أبيها، وكذلك حج الرجل عن المرأة، لو أن رجلا حج عن أمه مثلا أو أخته أو زوجته أو نحو ذلك، فهذا الحديث يدل على ذلك. ومن مات وهو لم يحج ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه أخرج من تركته ما يحج به عنه ولغيره أن يحج عنه برا بوالده أو بوالدته أو بقريبه لغيره أن يحج عنه لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. قال عليه الصلاة والسلام حجي عنها. هذا يتعلق بالشرط الخامس وهو الاستطاعة، وبقي ما يتعلق بالمرأة، وأنه كما تقدم معنا يضاف في حقها شرط سادس وهو وجود المحرم، المرأة القادرة ببدنها ومالها، المرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم، لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها. فإذا لم يوجد المحرم أصلا أو وجد وكان ممتنعا مثلا فإنها تكون في حكم غير المستطيعة، والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدليل على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، قال أخرج معها، لأنه لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم، لو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، وأثمت لسفرها بدون محرم، يعني تكون آثمة لكونها عصت الله عز وجل وارتكبت هذا الذنب وهو السفر بدون محرم، لا يحل لها كما مر معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن تسافر مع غير ذي محرم، فتكون بذلك عاصية آثمة. لكن الحج صحيح، إذا أدت الحج بشروطه وأركانه وواجباته الحج صحيح، وتكون أدت فريضة الحج لكنها آثمة بسفرها بدون محرم. ولو قالت امرأة هل الخير لي أن أحج بدون محرم مع رفقة من النساء مأمونة لأسقط عن نفسي فريضة الحج، أو أنني أبقى ولا أسافر للحج لعدم وجود المحرم؟ يقال لها الخير لك هو عدم السفر لأنه لا يحل لك السفر وأنت في حكم غير المستطيعة، والمستطيع غير المستطيع الواجب ساقط عنه ولا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه، لكن إن حجت نعم أدت الفريضة لكنها عرضت نفسها للعقوبة والإثم بسفرها بدون محرم، وهو أمر لا يحل لها، وهو أمر لا يحل لها. فلو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم.
لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، شرط للوجوب لا للصحة، شرط للوجوب أي لوجوب الحج عليها. إذا كان ليس عندها محرم أو محرمها ممتنع لا يكون الحج واجبا عليها. لماذا؟ لأنها تعتبر غير مستطيعة. فإذا وجود المحرم بالنسبة للمرأة هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. إذا قلنا أن وجود المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها لو لم تحج لا تكون محاسبة على تركها للحج لأنها في حكم غير المستطيعة، وكونه ليس شرط صحة يفيد أنها لو حجت بدون محرم حجها صحيح لكنها آثمة. فإذا وجود المحرم هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، للمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، أو مثلا رجل في المدينة لنفرض وزوجته تريد أن تحج، زوجته تريد أن تحج وفي مكة رفقة مأمونة لها تستطيع أن تتنقل معهم في الحج، فقال لها أنا أذهب بك إلى مكة وإذا انتهى الحج أأتي وأخذك، فهذا العمل صحيح لأنها لم تسافر بدون محرم، لأن التنقل بدون سفر مع الرفقة المأمونة من النساء هذا لا حرج عليها فيه. فلو كانت في مكة أو أن زوجها أو محرمها أوصلها إلى مكة إلى حيث يوجد رفقة طيبة مأمونة من النساء تكون معهن فهذا العمل صحيح. أما الرفقة المأمونة في السفر ككل لا، يعني ليس للمرأة أن تسافر للحج مع رفقة مأمونة، لأنها قد فعلت أمرا نهيت عنه شرعا وهو أنه لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم. قال وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة لأن الحج من مكة لا سفر فيه، الحج من مكة لا سفر فيه، يعني خروجها من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة هذا ليس سفرا، فخروجها مع رفقة مأمونة هذا أمر لا حرج عليها فيه لأن الحج من مكة لا سفر فيه، فلا يشترط له المحرم. ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها أي من الرضاع وابنها أي من الرضاع وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها، وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت كأخت زوجته أو عمته أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، لأنه لا يجمع بين المرأة وأختها، ولا يجمع بينها وبين عمتها، ولا بينها وبين خالتها، ولا بينها وبين بنت أخيها، ولا بينها وبين بنت أختها، فلا يكون أيضا محرما لهن، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. وبهذا ينتهي ما يتعلق بشروط الحج والعمرة، وهي كما عرفنا 6 شروط. وهذه الشروط، شروط الحج والعمرة، تنقسم إلى هذه الشروط 6 المتقدمة تنقسم إلى 3 أقسام، تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول شرط وجوب وصحة، القسم الأول شرط وجوب وصحة، وهو الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، الإسلام شرط لوجوب الحج، والعقل شرط لوجوب الحج، وأيضا هو شرط صحة، فلو حج الكافر أو حج المجنون لم يصح حجه. القسم الثاني من هذه الشروط أنه شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء، وهو البلوغ والحرية، وهو البلوغ والحرية. فالبلوغ والحرية كل منهما شرط وجوب، فغير البالغ لا يجب عليه الحج، غير البالغ لا يجب عليه الحج، والعبد أيضا لا يجب عليه الحج. وشرط إجزاء ليس شرط صحة، ليس شرط صحة، وإنما هو شرط إجزاء. ما معنى ذلك؟ لو حج الصغير، لو حج الصغير، أيصح حجه؟ أيصح حجه؟ الجواب نعم. أيجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذن هو شرط إجزاء، شرط إجزاء وليس شرط صحة، فهو يصح من لا ويعد صحيحا ويثاب من حج به، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصغير وجب عليه، عليه أن يحج، وإذا أيضا اعتق العبد فإنه يجب عليه أن يحج، كما تقدم معنا الحديث بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. القسم الثالث من هذه الأقسام وهو شرط الوجوب، شرط وجوب، وهو الاستطاعة، وهو الاستطاعة، وأيضا وجود المحرم. فالاستطاعة ووجود المحرم هذا شرط وجوب، لكن الرجل غير مستطيع مثلا لكونه هرم، غير مستطيع ولا يستطيع الركوب، لكن أهله وأبناءه تعاونوا وحملوه ونقلوا وجاءوا به للمشاعر وأدوا به المناسك، أيصح حج أو لا يصح؟ يصح. مثل الصلاة، الصلاة القيام في الصلاة مع القدرة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رجل ما يستطيع أن يصلي قائما، لكنه تحامل على نفسه وضغط جدا على نفسه وصلاها قائما، تصح صلاته أو لا تصح؟ صلاته تصح. فإذن فيما يتعلق بالاستطاعة ووجود المحرم هذا شرط وجوب، لكن ليس شرط صحة، ليس شرط صحة. غير المستطيع لو قدر أنه حج، حمل أو نحو ذلك وأدى فريضة الحج، فإنها تصح منه وتجزئه عن فريضة الإسلام. وأيضا مثل ما عرفنا المرأة التي ليس معها محرم، لو أنها حجت بدون محرم فإن حجها صحيح وتكون آثمة لارتكابها المخالفة بسفرها مع غير ذي محرم. بعد ذلك انتقل الحديث والبيان إلى أركان الحج والعمرة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. عندي سؤال للإخوة الحجاج، حياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وتقبل الله طاعتهم ويسر أمرهم وأمر الجميع. من يذكر لنا شروط الحج؟ من يذكر لنا شروط الحج؟ تفضل يا أستاذ. الإسلام، الإسلام، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، وجود المحرم، هذه خمس. العقل. طيب هذا الكتاب لك، بارك الله فيك، أعطيني هذا. تريد أن تقسمهم على ثلاث أقسام؟ تفضل. استرى ما معي كتاب.
نعم.
تفضل.
هي الشروط ثلاث أقسام. القسم الأول وجوب، بسم الله الرحمن الرحيم، وجوب وصحة، أي وجوب العقل والإسلام، ويلزم أن يكون الاثنين دول يصححوا إذا كان مسلم وإذا كان عاقل. وفي وجوب وإجزاء، الوجوب والإجزاء اللي هو البلوغ والحرية، حتى يجزئ عنه هذه الحجة أن يكون بالغ ويكون حر. القسم الثالث وهو الوجوب، الوجوب بيشمل اللي هو وجود محرم والاستطاعة.
جميل. لكن بالنسبة لوجود المحرم والاستطاعة، لو قدر امرأة لا محرم لها حجت، أو رجلا غير مستطيع وحج، هو ليس بواجب عليه، أيصح منه؟
لو مرأة،
نعم، مرأة غير مستطيعة، هي ليس عندها محرم فتعتبر غير مستطيعة، لو أنها حجت، حجها ماذا يكون؟
حجها يكون صحيح، ولكن لو سافرت بدون محرم تكون يعني أسما، لأنها سقط عنها الوجوب لعدم وجود محرم.
كلامك جميل جدا وإجابتك طيبة، وأحسن الله إليك وإلى الجميع. هذا أيها الإخوة الكرام سائل يقول في سؤاله: هل تصح هذه العبارة بسم الله وعلى بركة رسول الله؟ هل تصح هذه العبارة بسم الله وعلى بركة رسول الله؟ البركة إنما هي من الله، وانظروا قول عيسى عليه السلام، قال: وجعلني مباركا، وجعلني مباركا. فالبركة من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب إلا من الله. البركة يا أخوان لا تطلب إلا من الله، ولا تنال إلا بطاعة الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد البركة في أعماله وتنقلاته وأحواله جميعها، فعليه أن يطلب البركة من الله، عليه أن يطلب البركة من الله، فهي منه، هو الذي يمن بها وييسرها ويتفضل بها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالذي يريد البركة لنفسه وفي أعماله عليه أن يطلبها من الله، ولن ينالها إلا بطاعة الله واتباع رسوله عليه صلوات الله وسلامه. فقول القائل وعلى بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة غير صحيحة إطلاقا بل باطلة، وإنما على بركة الله واللجوء في طلب البركة إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلتجأ في طلبها إلى أحد سواه، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. هذا سائل يقول ما حكم الوقيعة في أعراض أهل البدع، ما حكم الوقيعة في أعراض أهل البدع بحجة أن السلف قالوا أهل البدع لا غيبة لهم، أن السلف قالوا أهل البدع لا غيبة لهم. يا إخوان، ينبغي أن يتنبه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالغيبة الأصل فيها أنها محرمة، الأصل فيها أنها محرمة، ويستثنى منها حالات تجوز فيها الغيبة لسبب معين وتفعل في حدود ذلك السبب المعين، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويبيح عرضه. ما معنى يبيح عرضه؟ يعني يجيز اغتيابه من قبل الشخص المظلوم، ومعنى اغتيابه من الشخص المظلوم أن يتظلم، أن يقول فلان من الناس ظلمني، عندما يقول مثلا للقاضي أو للحاكم أو للمسؤول فلان ظلمني، هذه غيبة للظالم لكنها جائزة، هذه غيبة للظالم لكنها جائزة. إذن هناك حالات تستثنى وتجوز فيها الغيبة وتكون في حدود ما تتحقق به المصلحة ويحصل به الخير، وجمعت هذه الحالات في قول الناظم الدم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمثل هذه الحالات تجوز الغيبة لهؤلاء لكن في حدود الحاجة، يعني لو أن شخصا ذهب إلى رجل يستشيره قال إن فلان تقدم لخطبة ابنتي وأعرف أنك تعرفه جارك وقريب من بيتك وأريد أن تخبرني به، هنا يجوز له في هذه الحالة إذا كان يعلم من حاله أمورا أو آثاما أو صفات ذميمة أن يخبره بها من باب النصح، ولأن المستشار مؤتمن يخبر هذا السائل بعينه فقط للحاجة، وأيضا يخبره في حدود الحاجة. لكن هل لهذا الذي استشير أن يتحدث في المجالس إن فلان فيه كيت إلى آخره مجرد اغتياب له؟ لا، لا يجوز. فإذا لا بد أن يراعى ذلك. وقول السائل هنا الوقيعة في أعراض أهل البدع، إذا كان مجرد وقيعة ومجرد غيبة وكلام في أعراضهم ليس نصحا لدين الله ولا ليس إظهارا لسوء حال أولئك مثلا في البدعة والضلالة، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان من باب النصح لدين الله ولاحتياج المقام إلى ذلك فإنه يصار إليه في حدود ما تتحقق به المصلحة. هذا سائل يقول: ما هي المسافة التي ليست بسفر وحلال على المرأة أن تذهب برفقة آمنة؟ أن تذهب برفقة آمنة. السفر الذي تنهى المرأة عن، كما جاء في الحديث لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، هو المسافة التي تعتبر سفرا. أما تنقلات المرأة مثلا في داخل البلد الذي تسكنه، في داخل بلد الذي تسكن فيه، وتنقلاتها من مكان إلى آخر داخله، مثل السفر من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مكة، هذه التنقلات لا تعد سفرا، هذه التنقلات لا تعد سفرا. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، لكن في داخل البلد وما لا يكون سفرا من التنقلات، مثل المناطق التي هي حول البلد وقريبة منه ليست مسافة سفر، فإذا كانت مع رفقة مأمونة فإنه لا حرج عليها في ذلك. هذا يقول: هل يجوز لمن سكن من الحجاج في مكة، لمن سكن من الحجاج في مكة وسكنه بعيد، أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر ثم يصليها جماعة مع صحبه في المسجد الحرام، علما أنه لا تفوته سوى صلاة الظهر في المسجد الحرام؟ هذا السائل طرح هذا السؤال رغبة منه أن يحصل على الأجر الذي هو صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وكما بين أهل العلم ليس هذا خاص بالمسجد الحرام المبني، ليس خاص بالمسجد الحرام المبني، وإنما يشمل مكة كلها. فالصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، فلا تؤخر الصلاة صلاة الظهر عن وقتها إلا إذا كنت مدتك، يعني مدة إقامتك في مكة تقل عن أربعة أيام، فأنت في حكم المسافر. فإذا أردت أن تؤخرها جمع تأخير مع صلاة العصر ففي هذه الحالة لا حرج عليك في ذلك. هذا يقول: يمنع على المحرم لبس المخيط، فهل يدخل في ذلك النعلان؟ هل يدخل في ذلك النعلان؟ أيضا يضاف إلى سؤاله النعلان والحزام وساعة اليد من الجلد إذا كان فيها خياطة ونحو ذلك. فالجواب أن كل ذلك لا يمنع، الحذاء الذي فيه خياطة أو الحزام الذي يشد به وسط البدن ويشد به الإزار إذا كان فيه خياطة، أو ساعة اليد إذا كان فيها خياطة، كل هذه الأشياء لا يمنع من لبسها، لأن مراد الفقهاء بقولهم أن المحرم لا يلبس المخيط، أي المخيط على هيئة، مرادهم بقولهم لا يلبس المخيط أي المخيط على هيئة، مثل أن يلبس السراويل لا يحل له، أو يلبس الفنيلة، أو يلبس القميص أو البرنس أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز للمحرم أن يلبس. هذا مراد الفقهاء بنهي المحرم عن لبس المخيط، وهذه اللفظة لم تأتي في الحديث، لبس المخيط هذه لم تأتي في الحديث، وإنما أراد الفقهاء بها اختصار ما جاء في الحديث أن لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا البرانس، ولا اختصروا ذلك بقولهم لا يلبس المخيط، وأرادوا بقولهم لا يلبس المخيط أي ما كان من المخيط على هيئة، ما كان من المخيط على هيئة، يعني فنيلة أو سروالا أو قميصا أو نحو ذلك. فإذا الساعة أو الحذاء أو الحزام أو غير ذلك إذا كان فيه خياطة لا حرج عليه في لبسه. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة المحرمة لا تنتقب، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها؟ الجواب: نعم، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني حال إحرامها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. لكن يجب عليها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تسدل خمارها على وجهها دون انتقاب، تسدل خمارها على وجهها، أي تغطي به وجهها، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، لأن وجه المرأة عورة، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإن الواجب عليها أن تغطيه. هذا سائل يقول: هل يجوز لرجل أن يغتسل عريانا في بيته منفردا؟ هل يجوز للرجل أن يغتسل عريانا في بيته منفردا؟ الاغتسال لا بد فيه من تجرد من ملابس الإنسان حتى يتمكن من تنظيف بدنه وغسله. فإذا كان في بيته أو كان في مكان يعني آمن ومغلق ونحو ذلك فإنه يغتسل على هذه الحال. هذا يقول: إذا كنا نطوف وقطعناه للصلاة، هل لنا أن نصلي الصلاة على الأموات؟ نعم، إذا كنت تطوف وأقيمت الصلاة صلي مع الجماعة، وإذا نودي بالصلاة على الأموات أيضا صلي على الأموات، ثم أكمل طوافك من حيث المكان الذي توقفت فيه عند إقامة الصلاة. هذا يقول: هل نستطيع أن نكثر من صلاة النافلة بغير حساب في المسجد الحرام، يعني النافلة المطلقة؟ نعم، لك أن تكثر من التنفل المطلق، وتكثر من الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، دعاء الله ومناجاته. إذا لم يكن المطاف مزدحما تتنفل أيضا بالطواف، فكل ذلك من أبواب البر والخير. هذا يقول: رجل حج منذ سنوات ولما رمى الجمرات يوم العيد لم تدخل في الحوض، ماذا عليه؟ أحيانا يأتي شك في العبادة بعد زمن، هذا لا يلتفت إليه، يأتي شك في العبادة بعد زمن هذا لا يلتفت إليه، ويكون ذلك من الشيطان ليحزن العبد ولا يقلقه ويشعره بنقص عبادته ونحو ذلك، يوسوس له بإخلال في عمل أو في من الذي يتذكر أعماله تفصيلا قبل سنوات. ولو قيل لأكثرنا: ماذا تناولت في طعام الإفطار بالأمس؟ لم يتذكر، فكيف يتذكر أعماله تفصيلا قبل 15 سنة؟ أو فالشك في العمل، شك في العمل بعد انقضائه لا يلتفت إليه، لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه ما رمى الجمرات يوم العيد في الحوض فيكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم. ثم إذا كان يقول في سؤاله أن غير متأكد أن الحصيات دخلت في الحوض. فإذا كان غير متأكد أنها دخلت في الحوض أيضا نسأله أين ذهبت. إذا كان غير متأكد أنها في الحوض فأين ذهبت؟ لا يوجد غير الحوض إلا رؤوس الحجاج والمعتمرين. لا يوجد غير الحوض إلا رؤوس الحجاج والمعتمرين. فإذا كان غير متأكد أنها في الحوض فليتأكد أنها في رؤوس الحجاج، وهذه مصيبة، ولهذا يجب أن يتأكد ويتيقن ويتحقق ويدقق تماما. أما يرميها مسافة بعيدة ثم يأتي ويقول لا أنا غير متأكد، إذا كان أنه ما هو متأكد أنها في الحوض فليتأكد أنها في رؤوس الناس، في رؤوس الحجاج والمعتمرين، ولهذا لا بد أن يتأكد. وبعض الحجاج يقف عن المرمى مسافة بعيدة ويرمي ومثل ما قال السائل غير متأكد، مثل ما قال السائل غير متأكد. هذا عمل لا يجوز، هذا عمل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، ما يجوز له يرمي هكذا جزافا من بعيد غير متأكد هل هي في المرمى أو في رؤوس الناس، ما يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يقترب من المرمى ويرمي مطمئنا ومتأكدا أنه رماها في الحوض. هذا يقول رجل حمل آخر في المطاف والمسعى، هل هذا العمل يحسب لي للحامل والمحمول أم لا؟ العمل الذي هو الطواف للمحمول، لكن الحامل له أجر هذا الحمل سواء حمله أو أنه دفعه بعربة أو نحو ذلك، فإنه يؤجر على هذا الدفع وهذا الحمل، ويكون ثوابه ثواب إحسانه لهذا الضعيف أو الكبير، قريبا أو ليس قريب، فإنه يؤجر على ذلك. أما أجر الطواف نفسه فهو للشخص المحمول الطائف. هذا يقول في سؤاله: لقد سيطرت الوساوس على عقلي وأصبحت لا أستقر على أمر ولا حال، ما هي الأسباب وما العلاج؟ أولا نسأل الله عز وجل لهذا السائل ولكل مبتلى بالعافية والسلامة، اللهم عافي مبتلانا يا رب العالمين. والوساوس هذه من الشيطان وهي مهلكة للإنسان. وأما العلاج فبصدق الالتجاء إلى الله عز وجل والاستعاذة به، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يلجأ إلى الله صادقا مستعيذا به تبارك وتعالى من الوسواس الخناس. والأمر الثاني وليتنبه له جيدا، عليه ألا يعبد الله إلا بما شرع، عليه ألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كانت وساوسه تدعوه إلى أعمال غير مشروعة، مثل بعض الموسوسين يتوضأ 6-7-10 مرات أو أكثر، هذا غير مشروع، وهذا داخل في التبذير والإسراف المنهي عنه. الوضوء أكثره 3 مرة، 2-3، ومن زاد فقد أسرف كما جاء في الحديث، فلا يزيد على ذلك. فإذا جاءته وساوس تدعوه للزيادة على 3-4-5-6 ونحو ذلك لا يفعل ذلك، لأنه ليس من الشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى المبتلى الوسوسة أن يشغل نفسه بالعلم النافع وبالأعمال الطيبة التي يشغل بها نفسه عن هذه الوساوس، وليكثر من دعاء الله تبارك وتعالى وصدق الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. هذا يقول: إذا خرجنا من إذا خرجنا من مدينة لعلها المدينة، هل يجوز أن نلبس إحرامنا في من مساكننا؟ نعم، يعني من أراد أن يخرج من المدينة للحج أو للعمرة له أن يلبس، أن يغتسل في الفندق أو السكن الذي هو فيه، وأن يلبس أيضا إحرامه في الفندق أو السكن الذي هو فيه، والنية لا تكون إلا من الميقات، النية لا تكون إلا من الميقات. هذا يقول: قدمت من بلدي بنية الحج عن أبي المتوفى لعلمي بأدلة الحج البدل، لكن سمعت بعض أهل العلم يقول إن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل أتمم نية الحج عن أبي أو أم أحولها عن نفسي؟ الجواب: تمم نيتك الحج عن أبيك. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا يستثنى منه ما جاءت الأدلة بمشروعية القيام به وأداءه عن الغير، ومن ذلكم الحج، وقد مر معنا من الأدلة والشواهد على ذلك ما يكفي. هذا يقول: ماء زمزم لما شرب له، أي كما جاء في الحديث، فهل هذا ينطبق عليه إذا حمل، أي إذا حمل هذا الماء إلى أي مكان؟ فالجواب نعم، الجواب نعم ينطبق عليه ماء زمزم لما شرب له، سواء شرب في مكة أو حملته في بلدك وشربته أو أعطيته من يشربه، فهو لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم، كما جاء ذلكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام لماء زمزم معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول: رجل مريض في الفندق يصلي مع المصلين لأنه يسمع عبر المكبر، هل تجوز له الصلاة في مكانه؟ إذا كان هذا الفندق قد اتصلت الصفوف، صفوف المسجد بالمصلين إلى عند الفندق، يصلي في مكانه ولا يصلي أيضا منفردا، وإنما يكون معه أحد، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأما لو قدر مثلا أن هذا الفندق أمام المسجد مثلا، لا يجوز له أن يصلي في هذا الفندق الذي هو أمام المسجد. أما إذا كان سكنه خلف المسجد والصفوف متصلة وصلى ومعه جماعة مؤتمين بالإمام لكونهم يسمعون الصلاة، فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. هذا يقول: إن كان رجل مسلم وكان يصلي ثم امتنع عن الصلاة وامتنع عن الصوم، ثم أيضا أخذ يرتكب الفواحش والمحرمات، هل له من توبة؟ وكيف تكون توبته؟ الجواب على هذا السؤال: نعم، له توبة مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم، فإن له توبة، لأنه قد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا أيا كانت، لكن لابد من صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالندم أولا على فعل الذنوب والإقلاع عنها تماما، والعزم التام على عدم فعلها. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لنا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا قوي يا عزيز يا متين أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام نصرا مؤزرا. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع،
ويجبان بالنذر، فإن نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. هذا فصل عقد لبيان وجوب الحج وكذلك وجوب العمرة. والحج والعمرة كل منهما واجب على العبد في عمره كله مرة واحدة، وما زاد على هذه المرة فهو تطوع وتنفل، لكن حج الفريضة إنما يجب في عمر المرء مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويحصل به عظيم الأجر ووافرة. والحج والعمرة واجبان على الفور، الحج والعمرة واجبان على الفور، بمعنى أن الواجب على من كان لديه المال وعنده القدرة والاستطاعة أن يبادر. والمرء إن سوف وأجل وأخر لا يدري ما يعرض له، لا يدري ماذا يعرض له، قد يؤخر الحج إلى عام قادم أو عامين قادمين أو نحو ذلك، ثم يعرض له الموت أو يعرض له مرض يعيقه عن الحج أو يعرض له شيء يتعلق بماله وقدرته أو نحو ذلك. ولهذا الواجب على من كانت عنده القدرة على الحج أن يسارع ويبادر إليه، فإنه لا يدري ما الذي يعرض له في مستقبل حياته. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع أي تنفل يتقرب به الحاج أو المعتمر إلى الله سبحانه وتعالى. ويجبان بالنذر، ويجبان أي الحج والعمرة بالنذر، أي إذا نذر المرء أن يحج أو نذر أن يعتمر، فإنه في هذه الحالة يكون الحج واجبا عليه لأنه ألزم نفسه بما ليس لازم عليه في أصل الشرع. في أصل الشرع إنما يلزمه في العمر مرة واحدة أن يحج ويعتمر،
لكن إذا نذر فإنه بالنذر يكون قد أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، ويجب عليه أن يفي بنذره، يجب عليه أن يفي بنذره. ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره. وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، لقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. فالذي دخل في العمرة وجب عليه الإتمام، والذي دخل في الحج كذلك وجب عليه الإتمام. إذن هذه ثلاث حالات تتعلق بوجوب الحج. الحالة الأولى وجوبه على كل مسلم مستطيع في العمر مرة واحدة، والحالة الثانية بالنذر، إذا نذر لله عز وجل أن يحج أو نذر لله عز وجل أن يعتمر، فإن الحج يجب عليه بهذا النذر الذي أوجب على نفسه ما لا يجب أو ما ليس بواجب عليه في أصل الشرع. والحالة الثانية دخوله في النسك حجا أو عمرة، فإن عليه أن يتمه لعموم قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، دل على وجوب الحج وفرضيته في العمر مرة واحدة كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإجماع أهل العلم على فرضية الحج ووجوبه في العمر كله مرة واحدة لمن كان مستطيعا. أولا دليل القرآن الكريم على وجوب الحج، وهو قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية الكريمة دلت على فرضية الحج ووجوبه من جهتين. الجهة الأولى في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت. وقد قال أهل العلم إن حرف على يدل على الوجوب، إن حرف على يدل على الوجوب، لا سيما إذا ذكر المستحق. حرف على يدل على الوجوب لا سيما إذا ذكر المستحق، والمستحق هنا ذكر حج البيت. نظير ذلك لو قال قائل لي على فلان 100 درهم، هذه الصيغة ليست صيغة لا تدل على الإلزام، بل هي صيغة دالة على الإلزام، وأن له عليه حق واجب لازم 100 درهم. وهذا أمر معروف وواضح. فقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت أي فرض افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم وأوجبه عليهم، ومن كان مستطيعا قادرا وترك فإنه يكون بذلك قد ترك فريضة من فرائض الإسلام وركنا عظيما من أركان دين الإسلام. الجهة الثانية قول الله سبحانه وتعالى في الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال أهل العلم في معنى قوله سبحانه وتعالى ومن كفر، أي جحد فرضية الحج وجحد وجوب الحج. فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عنهم سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معاصيهم. حج من حج وصلاة من صلى وصيام من صام، كل ذلك لا يزيد في ملك الله شيئا، لأن الله غني عن العباد، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره سبحانه وتعالى معصية من عصى. طاعات العباد إنما تنفعهم هم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره جل وعلا معصية من عصى، ولا تضره جل وعلا معصية من عصى. ولهذا جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أن الله تعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأنه غني عن العباد. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وفي الحديث نفسه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فقوله سبحانه وتعالى فإن الله غني عن العالمين، أي غني عن عباداتهم وعن صلواتهم وعن حجهم واعتمارهم وعن جميع طاعاتهم، كل ذلك لا يزيد في ملكه، كل ذلك لا يزيد في ملكه، لأنه سبحانه وتعالى الغني، وهو جل وعلا غني عن العباد غنى ذاتي. وأما العباد ففيهم فقر ذاتي إلى الله سبحانه وتعالى من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. وأما دلالة السنة على فرضية الحج فهذا جاء في أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. وكذلكم حديث عمر بن الخطاب في ذكر مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور بحديث جبريل، وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم في كتابه الصحيح. فهذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وحديث والده عمر رضي الله عنهما، كل منهما دال على أن الحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين ودعامة من دعائمه العظيمة، وأن الإسلام يقوم على أركان خمسة عظيمة، منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كذلك من أدلة فرضية الحج ووجوبه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قد فرض أو أمرتم أو نهيتم أو نحو ذلك بهذه الصيغة صيغة ما لم يسمى فاعله، فإن المراد بذلك أن الله فرض عليكم، أن الله أمركم، أن الله سبحانه وتعالى نهاكم. فقوله عليه الصلاة والسلام قد فرض عليكم، أي فرض الله عليكم يا عباد الله حج بيته الحرام، فحجوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. فهذا الحديث فيه أن الحج فريضة، وفيه الأمر بالحج، والأصل في الأمر الوجوب. قال إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ يعني هذا الذي فرضه الله علينا أن نحج بيته الحرام كل عام؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، أي حتى أعاد السائل سؤاله ثلاث مرات، يقول في كل مرة أكل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، أي ما استطعتم السبيل إلى ذلك، أي لو كان الحج فرضا على العباد كل عام ما استطاعوا إلى ذلك. إذا كان كثير من الناس لا يستطيع أداءه في عمره مرة واحدة، في عمره كله لا يستطيع أداءه مرة واحدة، وعدد من الناس مات وهو راغب في الحج حريص عليه لكن لم يكن مستطيعا، بل إن بعض الحجاج في بعض الدول من شبابه يبدأ يجمع المال القليل تلو القليل، فلا يصبح عنده مال كافي للحج إلا إذا أصبح شيخا مسنا، وهو من شبابه وصغره كان يجمع القليل والقليل ليؤدي هذه الفريضة. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من يسر الدين، وديننا يسر، وقد بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة، أي السمحة في العمل والشرائع، سمحة في العمل والشرائع، من سماحة الدين ويسره أن فريضة الحج إنما تجب على العباد في العمر كله مرة واحدة، وأيضا لا تجب في العمر كله مرة واحدة على الجميع، وإنما تجب على من كان مستطيعا، مثل ما مر معنا في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأيضا مثل ما مر في الآية في الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وتيسيره، وهذا من سماحة هذا الدين العظيم ويسره، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. وأما دلالة الإجماع فإن أهل العلم أجمعوا على فرضية الحج ووجوبه في العمر مرة واحدة، ونقل إجماعهم على ذلك جمع من أهل العلم، منهم ابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، في آخرين من أهل العلم حكوا ونقلوا إجماع أهل العلم على فرضية الحج في العمر كله مرة واحدة. أما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث، يدل لوجوب العمرة في العمر كله مرة واحدة أحاديث عديدة صحت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الحديث الأول فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم نعم أي على النساء جهاد. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وتنبه لقول في الحديث عليهن، وعرفنا أن هذا الحرف يدل على الوجوب كما مر معنا في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث مخرج في المسند وسنن ابن ماجه وغيرهما. قال الإمام بن خزيمة رحمه الله عقب إخراج الحديث قال في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، قال وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج. عليهن جهاد لا حج فيه الحج والعمرة، قال في ذلك بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. فهذا متقرر عند أهل العلم أن حرف على يدل على الوجوب، ولا سيما عند ذكر المستحق، لا سيما عند ذكر المستحق، والمستحق أيضا ذكر هنا، قال الحج والعمرة، فالعمرة على العباد مفروضة، وكذلك الحج كما تقدم مفروض على العباد. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان، أي أن الله سبحانه وتعالى افترض الحج على العباد وافترض أيضا عليهم العمرة. أيضا من الأدلة على فرضية الحج، من الأدلة على فرضية العمرة، قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. وتصوم رمضان رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات. هذا الحديث أيضا هو من جملة ما صح وثبت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه دالا على فرضية الحج. ودلالة هذا الحديث على فرضية الحج أن العمرة عفوا على فرضية العمرة أن العمرة ذكرت في جملة أركان الإسلام مع حج بيت الله الحرام ومبانيه العظام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكرت الأركان وذكر منها حج البيت والاعتمار، فإذا العمرة فريضة من فرائض الإسلام. كذلك من الأدلة على ذلك حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، أي السفر والارتحال والتنقل. قال حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، فذكر الحج والعمرة، أمره بالحج عن أبيه وأمره أيضا بالاعتمار عن أبيه. كذلك من الأدلة حديث الصبي بن معبد أنه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، يعني كنت على غير ملة الإسلام، وإني أسلمت من الله سبحانه وتعالى علي بالإسلام وهداني لهذا الدين، وإني حريص على الجهاد، وإني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. انتبه لقول هذا الرجل: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يقول ذلك لعمر. لو كانت العمرة ليست مكتوبة عليه كالحج وليست مفروضة عليه كالحج لبين له ذلك عمر، ولقال له إن العمرة ليست مكتوبة، ليست مفروضة. قال الرجل: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي كتبهما الله سبحانه وتعالى علي، افترض علي أداءهما. فأتيت رجلا من قومي، أتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. الرجل الذي سأله كان رجلا فقيها، فقال: اجمعهما، اجمعهما، أي اجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، واذبح ما استيسر من الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا يتناول من حج متمتعا أو حج قارنا، لأن المقصود بهذا الهدي الذي يذبح عند ما يؤدي المسلم هذا النسك متمتعا أو يؤديه قارنا، يذبح هذا النسك شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المنة والتيسير أن وفقه للجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. ولهذا من ذهب واعتمر ورجع إلى بلاده ليس عليه هدي، ومن حج أيضا ورجع إلى بلاده دون أن يعتمر ليس عليه هدي، لكن إذا جمع في السفرة الواحدة بين عمرة وحج سواء كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يلزمه الهدي، وهو دم شكران لله سبحانه وتعالى على منة التيسير والتوفيق لأداء هذين النسكين العظيمين في سفرة واحدة. فقال له ذلك الرجل: اجمعهما، أي الحج والعمرة، في سفرة واحدة، واذبح ما استيسر من الهدي، وإن أهللت بهما معا، وإن أهللت بهما معا، يعني سواء قلت لبيك اللهم عمرة ثم ذهبت وأديت العمرة وتحللت منها، وفي الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج، أو أهللت بهما من الميقات معا فقلت في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا يقال له قارن. قال: وإن أهللت بهما معا، وإن أهللت بهما معا، ومن أهل بالعمرة والحج معا فإن أعماله هي أعمال المفرد نفسها، أعماله هي أعمال المفرد نفسها، لكنه يختلف عن المفرد بالنية، وأدخل عمرته في حجه، فيؤدي أعمال المفرد لكنه نوى بذلك الحج والعمرة، لا يطوف طوافا للعمرة وسعيا للعمرة ثم بعد ذلك طواف للحج وسعي للحج، وإنما يطوف طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة مثل المفرد، لكنه أدخل عمرته في حجه بالنية، أدخل عمرته في حجه بالنية. فأعمال المفرد والقارن واحدة، أعمال المفرد والقارن واحدة. لو أن رجلين أحدهما لبى مفردا والآخر لبى قارنا أعمالهما واحدة، لا فرق بين أعمالهما، لا يختلفان إلا في النية، لا يختلفان إلا في النية. ويكون على ذلك الذي قرن بين الحج والعمرة ذبح هدي شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره للجمع بين هاتين الطاعتين في سفرة واحدة، بين هاتين الطاعتين في سفرة واحدة. قال: وإن أهللت بهما معا، أي قلت في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، أي قرنت بينهما. فقال لي عمر، قال لي عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعني هذا العمل الذي عملته وأنك قرنت بين الحج والعمرة قد هديت فيه لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الحديث للدلالة على فرضية العمرة قول الصبي: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وأقره عمر على ذلك، لم ينكر عمر رضي الله عنهما عليه قوله: إني وجدتهما مكتوبين علي، أي الحج والعمرة. ثم بعد ذلك جاء الكلام على شروط الحج والعمرة، جاء الكلام على شروط الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. الحج والعمرة واجبان على كل مسلم، هذا رقم واحد، عاقل هذا رقم اثنين، بالغ هذا رقم ثلاثة، حر هذا رقم أربعة، قادر هذا رقم خمسة. إذن هذه شروط الحج والعمرة، هذه شروط الحج والعمرة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والقدرة. هذه شروط الحج والعمرة، خمسة شروط. المرأة تزيد على الرجل إضافة إلى هذه الشروط، تزيد شرطا سادسا، تزيد على الرجل شرطا سادسا، وهو وجود المحرم الذي يسافر معها، وجود المحرم الذي يسافر معها. والمرأة التي لا يوجد لها محرم أو يوجد محرم ولكنه أبى وامتنع أن يسافر معها فإنها تعتبر غير مستطيعة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لماذا أضيف هذا الشرط، لماذا أضيف هذا الشرط في حق المرأة، وأنها لا يكون أو من شروط أدائها للحج أن يوجد المحرم؟ لأنه لا يحل لها أن تسافر بدون ذي محرم، لا يحل لها أن تسافر بدون محرم، كما سيأتي سوق الأدلة على ذلك. الشرط الأول من شروط الحج والعمرة هو الإسلام، الشرط الأول من شروط الحج والعمرة هو الإسلام. أما الكافر فإنه لا يؤمر بالحج والعمرة، فإنه لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، ولا يصحان منه لو فعلهما. لا يؤمر به، لا يقال لرجل كافر حج واعتمر، لأن كفره الذي هو عليه ومتلبس به مبطل لأعماله، فلو حج أو اعتمر أو فعل من الطاعات ما فعل فإنها كلها حابطة وباطلة ومنتقضة بالكفر. قال الله تعالى عن الكفار: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن الكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، وإنما يؤمر ابتداء ويدعى ابتداء إلى الإسلام أولا. ولهذا لاحظ في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ما معنى قوله فإنهم أطاعوك لذلك؟ ما مفهوم المخالفة لذلك؟ ما مفهوم المخالفة لقوله فإنهم أطاعوك لذلك؟ أي إن لم يطيعوك للشهادتين وقبول الشهادتين لا تأمرهم بالصلاة، لا تأمرهم بالصلاة. فالكافر لا يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالصيام ولا يؤمر بأي طاعة، وإنما يؤمر أولا بالإسلام. إن قبل الإسلام دعي بعد ذلك لفرائض الإسلام وحقوقه وواجباته، وإن رفض الإسلام لا يؤمر بالطاعات الأخرى. فمن شروط الحج الإسلام، فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه، هذه واحدة. لنفرض أن رجلا وهو كافر بالله حج واعتمر، هل هذا الحج وذاك الاعتمار يصح؟ لا يصحان منه. لماذا؟ لأنه قام فيه مبطل للعمل وناقض للدين، وهو الكفر برب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يصحان منه لو فعلهما، ولا يصحان منه لو فعلهما. بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لقوله سبحانه وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وقوله عن الكفار في جوابهم عن سبب دخولهم سقر أي النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لاحظ هذه الآية الكريمة أو الآيات الكريمة أفادت أن الكافر كما أنه يعذب على كفره أيضا يعذب على تركه للفرائض والواجبات وارتكابه للمحرمات ووقوعه في المنكرات. فالكافر مخاطب بفروع الشريعة تبعا لمخاطبته بأصول الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة تبعا لمخاطبته بأصولها. كذلك من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. لاحظ الآيات المتقدمة دلت على أن الكافر يعذب بالنار إضافة إلى الكفر، يعذب لتركه الصلاة، يعذب لترك إيتاء الزكاة، يعذب لكونه لم يصدق ولم يصل، فلا صدق ولا صلى، هذه كلها يعذب عليها، يعذب الكافر عليها. فهي كلها دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفائدة خطاب بفروع الشريعة أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع. ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة. الجنة درجات والنار دركات، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن النار دركات، ليست طبقة واحدة أو مستوى واحد، وإنما هي دركات، وهذه الدركات يكون أهلها فيها بحسب الأمور التي أوجبت لهم العقوبة بدخول النار وكونهم في تلك الدركات منها. وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال زدناهم عذابا فوق العذاب. من هم؟ جميع الكفار الذين في النار أو صنف معين؟ قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الذين كفروا أي وزيادة على كفرهم صدوا عن سبيل الله تبارك وتعالى، هؤلاء زادهم الله عذابا فوق العذاب. فقد علل في الآية زيادة عذابهم بإفسادهم، قال بما كانوا يفسدون. قال ابن كثير: أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. أيضا من الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. هذا كله يتعلق بالشرط الأول وهو الإسلام. أما الشرط الثاني وهو العقل، فإن المجنون الفاقد لعقله لا يؤمر بالحج والعمرة، لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه. يعني ليس الحج والعمرة بواجبين عليه، ليس الحج والعمرة بواجبين عليه، ولو أنه حج أو اعتمر لم يصحان منه. لو كان شخصا، لو أن شخصا كان مجنونا وحج واعتمر حال جنونه ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى فزال عنه جنونه وأصبح عاقلا سويا، فإن حجه واعتماره حال جنونه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لأن حجه واعتماره حال جنونه لا يصح منه. فالحج نعم، فالعقل شرط وجوب وفي الوقت نفسه شرط صحة. العقل شرط وجوب وفي الوقت نفسه شرط صحة. شرط وجوب لا يجب على المجنون، وشرط صحة لو حج المجنون لم يقبل منه أو لا يجزئه ولا يصح منه، فهو شرط وجوب وفي الوقت نفسه شرط صحة. المجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا موضع الشاهد، قوله: وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. هذا ما يتعلق الشرط الثاني وهو العقل، الشرط الثالث وهو البلوغ. الشرط الثالث وهو البلوغ، وكذلك الشرط الرابع وهو الحرية. فإن الصبي والعبد لا يجبان عليهما، أي الحج والعمرة لا يجبان عليهما، لا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ، ولا يجب أيضا على العبد حتى يعتق ويصبح حرا. فالصبي والعبد لا يجبان، لا يجب عليهما الحج والعمرة. ولو فعلاهما، لو أن صبيا حج أو مملوكا عبدا رقيقا حج، لو فعلاهما صح نفلا، صح نفلا، أي أنه من حج صغيرا فإنه يصح نفلا ويؤجر على ذلك، لكنه إذا بلغ تبقى ذمته شاغرة بأداء الحج الذي هو فريضة الإسلام. كذلك العبد لو أنه حج حال كوني عبدا ثم عتق صار حرا، فإنه أيضا تلك الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، ولو فعلاهما صح نفلا صح نفلا وأجر من حج بهما، وأجر من حج بهما. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم، وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ولا يجزيهما عن حجة الإسلام، لا يجزيهما عن حجة الإسلام، بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق، بعد البلوغ أي بعد بلوغ الصغير وعتق العبد. الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. وعرفنا فيما تقدم أن حرف على يفيد الوجوب، أن حرف على يفيد الوجوب، فالعبد إذا عتق عليه الحج، وكذلك الصبي إذا بلغ عليه الحج، وإن كان قد حج صغيرا أو كان العبد الذي عتق قد حج حال كونه رقيقا. قال: رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما، ورواه البخاري مرفوع، ورواه البيهقي مرفوعا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما قال كما في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم، قال ابن عباس: احفظوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني هذا ليس من قولي، ليس من قولي، ليس أمرا اجتهدته اجتهادا. فمعنى قوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشرط الخامس القدرة، الشرط الخامس القدرة، والقادر هو القادر ببدنه وماله، هو القادر ببدنه وماله، لقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومر معنا في حديث جبريل وأن تحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. إذن القدرة والاستطاعة من شروط الحج، القدرة والاستطاعة من شروط الحج، فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم، من عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض، كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه نشيط وقوي وصحته طيبة لكن ليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه، لأن من شروط الحج الاستطاعة كما تقدم في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا. لكن من عجز ببدنه، من عجز ببدنه وعنده مال، رجل هرم وكبير في السن ولكن عنده مال، نعم هو غير مستطيع بدنيا، هل يسقط عنه الحج تماما أو يلزمه أن ينيب من يحج عنه، أو يلزمه من ينيب أن يحج عنه؟ قال ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، لزمه أن يحج ويعتمر، لأنه وإن كان غير مستطيع بدنيا عنده استطاعة ماليا أن ينيب شخصا أن يؤدي الحج عنه، فيلزمه أن يخرج من ماله لشخص يطمئن إليه ويطلب منه أن يؤدي عنه فريضة الحج، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر، لغيره أن يحج عنه ويعتمر، لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أي أنه بسبب الكبر والهرم وضعف البدن غير مستطيع للحج، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني ما يستطيع يركب ويسافر ويرتحل ولا الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة. ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أي بسبب هرمه وكبر سنه لا يستطيع أن يركب، فعنده عدم استطاعة بدنية لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ هل يجزي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل، حج المرأة عن الرجل، يعني لو أن امرأة حجت عن أبيها، امرأة حجت عن أبيها، وكذلك حج الرجل عن المرأة، لو أن رجلا حج عن أمه مثلا أو أخته أو زوجته أو نحو ذلك، فهذا الحديث يدل على ذلك. ومن مات وهو لم يحج، ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه، أخرج من تركته ما يحج به عنه، ولغيره أن يحج عنه برا بوالده أو بوالدته أو بقريبه، لغيره أن يحج عنه، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها، قال عليه الصلاة والسلام حجي عنها. هذا يتعلق بالشرط الخامس وهو الاستطاعة. وبقي ما يتعلق بالمرأة، وأنه كما تقدم معنا يضاف في حقها شرط سادس وهو وجود المحرم. المرأة القادرة ببدنها ومالها، المرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم، لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها. فإذا لم يوجد المحرم أصلا أو وجد وكان ممتنعا مثلا، فإنها تكون في حكم غير المستطيعة. والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الدليل على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. قال: أخرج معها، لأنه لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم، لو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، وأثمت لسفرها بدون محرم، يعني تكون آثمة لكونها عصت الله عز وجل وارتكبت هذا الذنب وهو السفر بدون محرم. لا يحل لها كما مر معنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن تسافر مع غير ذي محرم، فتكون بذلك عاصية آثمة. لكن الحج صحيح، إذا أدت الحج بشروطه وأركانه وواجباته الحج صحيح، وتكون أدت فريضة الحج، لكنها آثمة بسفرها بدون محرم. ولو قالت امرأة: هل الخير لي أن أحج بدون محرم مع رفقة من النساء مأمونة لأسقط عن نفسي فريضة الحج، أو أنني أبقى ولا أسافر للحج لعدم وجود المحرم؟ يقال لها: الخير لك هو عدم السفر، لأنه لا يحل لك السفر وأنت في حكم غير المستطيعة، والمستطيع غير المستطيع الواجب ساقط عنه ولا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه. لكن إن حجت نعم أدت الفريضة، لكنها عرضت نفسها للعقوبة والإثم بسفرها بدون محرم، وهو أمر لا يحل لها، وهو أمر لا يحل لها. فلو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم، لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة، شرط للوجوب لا للصحة، شرط للوجوب أي لوجوب الحج عليها. إذا كان ليس عندها محرم أو محرمها ممتنع لا يكون الحج واجبا عليها. لماذا؟ لأنها تعتبر غير مستطيعة، لأنها تعتبر غير مستطيعة. فإذا وجود المحرم بالنسبة للمرأة هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. إذا قلنا أن وجود المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها لو لم تحج لا تكون محاسبة على تركها للحج لأنها في حكم غير المستطيعة، وكونه ليس شرط صحة يفيد أنها لو حجت بدون محرم حجها صحيح لكنها آثمة. فإذن وجود المحرم هو شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، للمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة، أو مثلا رجل في المدينة لنفرض وزوجته تريد أن تحج، زوجته تريد أن تحج وفي مكة رفقة مأمونة لها تستطيع أن تتنقل معهم في الحج، فقال لها أنا أذهب بك إلى مكة وإذا انتهى الحج أأتي وأخذك، فهذا العمل صحيح لأنها لم تسافر بدون محرم، لأن التنقل بدون سفر مع الرفقة المأمونة من النساء هذا لا حرج عليها فيه، لا حرج عليها فيه. فلو كان لو كانت في مكة أو أن زوجها أو محرمها أوصلها إلى مكة إلى حيث يوجد رفقة طيبة مأمونة من النساء تكون معهن فهذا العمل صحيح، هذا العمل صحيح. أما الرفقة المأمونة في السفر ككل لا، يعني ليس للمرأة أن تسافر للحج مع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة لأنها قد فعلت أمرا نهيت عنه شرعا وهو أنه لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم. قال وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة لأن الحج من مكة لا سفر فيه، الحج من مكة لا سفر فيه، يعني خروجها من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى المزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة هذا ليس سفرا، ليس سفرا، فخروجها مع رفقة مأمونة هذا أمر لا حرج عليها فيه لأن الحج من مكة لا سفر فيه، فلا يشترط له المحرم، لا يشترط له المحرم. ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها أي من الرضاع وابنها أي من الرضاع وأخيها وعمها وخالها من الرضاع، وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها، وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعن، فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها، ولا يكون محرما لها. ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمته أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، لأن لا يجمع بين المرأة وأختها ولا يجمع بينها وبين عمتها ولا بينها وبين خالتها ولا بينها وبين بنت أخيها ولا بينها وبين بنت أختها، فلا يكون أيضا محرما لهن، لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. وبهذا ينتهي ما يتعلق بشروط الحج والعمرة، وهي كما عرفنا ستة شروط. وهذه الشروط شروط الحج والعمرة تنقسم إلى هذه الشروط الستة المتقدمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول شرط وجوب وصحة وهو الإسلام والعقل الإسلام شرط لوجوب الحج، والعقل شرط لوجوب الحج، وأيضا هو شرط صحة، فلو حج الكافر أو حج المجنون لم يصح حجه. القسم الثاني من هذه الشروط أنه شرط وجوب وإجزاء، وهو البلوغ والحرية، فالبلوغ والحرية كل منهما شرط وجوب، فغير البالغ لا يجب عليه الحج، والعبد أيضا لا يجب عليه الحج. وشرط إجزاء ليس شرط صحة، وإنما هو شرط إجزاء. ما معنى ذلك؟ لو حج الصغير، لو حج الصغير أيصح حجه؟ الجواب نعم. أيجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذن هو شرط إجزاء، وليس شرط صحة، فهو يصح منه لا ويعد صحيحا ويثاب من حج به، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصغير وجب عليه أن يحج، وإذا أيضا اعتق العبد فإنه يجب عليه أن يحج، كما تقدم معنا الحديث بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. القسم الثالث من هذه الأقسام وهو شرط الوجوب، وهو الاستطاعة، وأيضا وجود المحرم. فالاستطاعة ووجود المحرم هذا شرط وجوب، لكن الرجل غير مستطيع مثلا لكونه هرم ولا يستطيع الركوب، لكن أهله وأبنائه تعاونوا وحملوه ونقلوا وجاءوا به للمشاعر وأدوا به المناسك، أيصح حج أو لا يصح؟ يصح. مثل الصلاة، القيام في الصلاة مع القدرة، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رجل ما يستطيع أن يصلي قائما، لكنه تحامل على نفسه وضغط جدا على نفسه وصلاها قائما، تصح صلاته أو لا تصح؟ صلاته تصح. فإذن فيما يتعلق بالاستطاعة ووجود المحرم هذا شرط وجوب، لكن ليس شرط صحة، غير المستطيع لو قدر أنه حج حمل أو نحو ذلك وأدى فريضة الحج فإنها تصح منه وتجزئه عن فريضة الإسلام. وأيضا مثل ما عرفنا المرأة التي ليس معها محرم، لو أنها حجت بدون محرم فإن حجها صحيح وتكون آثمة لارتكابها المخالفة بسفرها مع غير ذي محرم. بعد ذلك انتقل الحديث والبيان إلى أركان الحج والعمرة، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. عندي سؤال للإخوة الحجاج حياهم الله وأهلا ومرحبا بهم وتقبل الله طاعتهم ويسر أمرهم وأمر الجميع. من يذكر لنا شروط الحج؟ من يذكر لنا شروط الحج؟ تفضل يا أستاذ. الإسلام، الإسلام، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، وجود المحرم، هذه خمس. العقل. طيب هذا الكتاب لك، بارك الله فيك، أعطيني هذا. تريد أن تقسمهم على ثلاث أقسام؟ تفضل. استرى ما معي كتاب.
نعم.
تفضل.
هي الشروط ثلاث أقسام. القسم الأول وجوب، بسم الله الرحمن الرحيم، وجوب وصحة. أي وجوب العقل والإسلام، ويلزم أن يكون الاثنين دول يصححوا إذا كان مسلم وإذا كان عاقل. وفي وجوب وإجزاء. الوجوب والإجزاء اللي هو البلوغ والحرية، حتى يجزئ عنه هذه الحجة أن يكون بالغ ويكون حر. القسم الثالث وهو الوجوب. الوجوب بيشمل اللي هو وجود محرم والاستطاعة.
جميل. لكن بالنسبة لوجود المحرم والاستطاعة، لو قدر امرأة لا محرم لها حجت، أو رجلا غير مستطيع وحج، هو ليس بواجب عليه، أيصح منه؟
لو مرأة،
نعم، مرأة غير مستطيعة، هي ليس عندها محرم فتعتبر غير مستطيعة، لو أنها حجت، حجها ماذا يكون؟
حجها يكون صحيح، ولكن لو سافرت بدون محرم تكون يعني أسما، لأنها سقط عنها الوجوب لعدم وجود محرم.
كلامك جميل جدا وإجابتك طيبة، وأحسن الله إليك وإلى الجميع. هذا أيها الإخوة الكرام سائل يقول في سؤاله: هل تصح هذه العبارة بسم الله وعلى بركة رسول الله؟ هل تصح هذه العبارة بسم الله وعلى بركة رسول الله؟ البركة إنما هي من الله. وانظروا قول عيسى عليه السلام، قال: وجعلني مباركا، وجعلني مباركا. فالبركة من الله تبارك وتعالى، ولا تطلب إلا من الله. البركة يا أخوان لا تطلب إلا من الله، ولا تنال إلا بطاعة الله واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي يريد البركة في أعماله وتنقلاته وأحواله جميعها، فعليه أن يطلب البركة من الله، عليه أن يطلب البركة من الله، فهي منه، هو الذي يمن بها وييسرها و يتفضل بها سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل، والله ذو الفضل العظيم. فالذي يريد البركة لنفسه وفي أعماله عليه أن يطلبها من الله، ولن ينالها إلا بطاعة الله واتباع رسوله عليه صلوات الله وسلامه. فقول القائل وعلى بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة غير صحيحة إطلاقا، بل باطلة، وإنما على بركة الله. واللجوء في طلب البركة إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، لا يلتجأ في طلبها إلى أحد سواه، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فضلا عمن هو دونهما. هذا سائل يقول: ما حكم الوقيعة في أعراض أهل البدع؟ ما حكم الوقيعة في أعراض أهل البدع بحجة أن السلف قالوا أهل البدع لا غيبة لهم؟ أن السلف قالوا أهل البدع لا غيبة لهم. يا إخوان، ينبغي أن يتنبه إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالغيبة الأصل فيها أنها محرمة، الأصل فيها أنها محرمة، ويستثنى منها حالات تجوز فيها الغيبة لسبب معين وتفعل في حدود ذلك السبب المعين، مثل ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم يحل عقوبته ويبيح عرضه. ما معنى يبيح عرضه؟ يعني يجيز اغتيابه من قبل الشخص المظلوم، ومعنى اغتيابه من الشخص المظلوم أن يتظلم، أن يقول: فلان من الناس ظلمني. عندما يقول مثلا للقاضي أو للحاكم أو للمسؤول: فلان ظلمني، هذه غيبة للظالم لكنها جائزة، هذه غيبة للظالم لكنها جائزة. إذن هناك حالات تستثنى وتجوز فيها الغيبة وتكون في حدود ما تتحقق به المصلحة ويحصل به الخير، وجمعت هذه الحالات في قول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فمثل هذه الحالات تجوز الغيبة لهؤلاء لكن في حدود الحاجة. يعني لو أن شخصا ذهب إلى رجل يستشيره، قال: إن فلان تقدم لخطبة ابنتي، وأعرف أنك تعرفه، جارك وقريب من بيتك، وأريد أن تخبرني به. هنا يجوز له في هذه الحالة إذا كان يعلم من حاله أمورا أو آثاما أو صفات ذميمة أن يخبره بها من باب النصح، ولأن المستشار مؤتمن، يخبر هذا السائل بعينه فقط للحاجة، وأيضا يخبره في حدود الحاجة. لكن هل لهذا الذي استشير أن يتحدث في المجالس إن فلان فيه كيت إلى آخره مجرد اغتياب له؟ لا، لا يجوز. فإذن لا بد أن يراعى ذلك. وقول السائل هنا: الوقيعة في أعراض أهل البدع، إذا كان مجرد وقيعة ومجرد غيبة وكلام في أعراضهم ليس نصحا لدين الله ولا ليس إظهارا لسوء حال أولئك مثلا في البدعة والضلالة، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كان من باب النصح لدين الله ولاحتياج المقام إلى ذلك، فإنه يصار إليه في حدود ما تتحقق به المصلحة. هذا سائل يقول: ما هي المسافة التي ليست بسفر وحلال على المرأة أن تذهب برفقة آمنة، أن تذهب برفقة آمنة؟ السفر، السفر الذي تنهى المرأة عن، كما جاء في الحديث: لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، هو المسافة التي تعتبر سفرا. أما تنقلات المرأة مثلا في داخل البلد الذي تسكنه في داخل البلد الذي تسكن فيه وتنقلاتها من مكان إلى آخر داخله، مثل السفر من مكة إلى منى إلى عرفات إلى مكة، هذه التنقلات لا تعد سفرا، هذه التنقلات لا تعد سفرا. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، لكن في داخل البلد وما لا يكون سفرا من التنقلات، مثل المناطق التي هي حول البلد وقريبة منه ليست مسافة سفر، فإذا كانت مع رفقة مأمونة فإنه لا حرج عليها في ذلك. هذا يقول: هل يجوز لمن سكن من الحجاج في مكة، لمن سكن من الحجاج في مكة وسكنه بعيد، أن يؤخر صلاة الظهر إلى قبيل العصر ثم يصليها جماعة مع صحبه في المسجد الحرام، علما أنه لا تفوته سوى صلاة الظهر في المسجد الحرام؟ هذا السائل طرح هذا السؤال رغبة منه أن يحصل على الأجر الذي هو صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وكما بين أهل العلم ليس هذا خاص بالمسجد الحرام المبني، ليس خاص بالمسجد الحرام المبني، وإنما يشمل مكة كلها. فالصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، فلا تؤخر الصلاة صلاة الظهر عن وقتها إلا إذا كنت مدتك، يعني مدة إقامتك في مكة تقل عن أربعة أيام، فأنت في حكم المسافر. فإذا أردت أن تؤخرها جمع تأخير مع صلاة العصر ففي هذه الحالة لا حرج عليك في ذلك. هذا يقول: يمنع على المحرم لبس المخيط، فهل يدخل في ذلك النعلان؟ أيضا يضاف إلى سؤاله النعلان والحزام وساعة اليد من الجلد إذا كان فيها خياطة ونحو ذلك. فالجواب أن كل ذلك لا يمنع، الحذاء الذي فيه خياطة أو الحزام الذي يشد به وسط البدن ويشد به الإزار إذا كان فيه خياطة، أو ساعة اليد إذا كان فيها خياطة، كل هذه الأشياء لا يمنع من لبسها، لأن مراد الفقهاء بقولهم أن المحرم لا يلبس المخيط، أي المخيط على هيئة، مرادهم بقولهم لا يلبس المخيط أي المخيط على هيئة، مثل أن يلبس السراويل لا يحل له، أو يلبس الفنيلة، أو يلبس القميص أو البرنس أو غير ذلك، هذا كله لا يجوز للمحرم أن يلبس. هذا مراد الفقهاء بنهي المحرم عن لبس المخيط، وهذه اللفظة لم تأتي في الحديث، لبس المخيط هذه لم تأتي في الحديث، وإنما أراد الفقهاء بها اختصار ما جاء في الحديث أن لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا البرانس، ولا اختصروا ذلك بقولهم لا يلبس المخيط، وأرادوا بقولهم لا يلبس المخيط أي ما كان من المخيط على هيئة، ما كان من المخيط على هيئة، يعني فنيلة أو سروالا أو قميصا أو نحو ذلك. فإذا الساعة أو الحذاء أو الحزام أو غير ذلك إذا كان فيه خياطة لا حرج عليه في لبسه. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة المحرمة لا تنتقب، فهل يجوز لها أن تكشف وجهها؟ الجواب: نعم، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني حال إحرامها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لكن يجب عليها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تسدل خمارها على وجهها دون انتقاب، تسدل خمارها على وجهها أي تغطي به وجهها، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، لأن وجه المرأة عورة، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإن الواجب عليها أن تغطيه. هذا سائل يقول: هل يجوز لرجل أن يغتسل عريانا في بيته منفردا؟ هل يجوز للرجل أن يغتسل عريانا في بيته منفردا؟ الاغتسال لا بد فيه من تجرد من ملابس الإنسان حتى يتمكن من تنظيف بدنه وغسله، فإذا كان في بيته أو كان في مكان يعني آمن ومغلق ونحو ذلك فإنه يغتسل على هذه الحال. هذا يقول: إذا كنا نطوف وقطعناه للصلاة هل لنا أن نصلي الصلاة على الأموات؟ نعم، إذا كنت تطوف وأقيمت الصلاة صلي مع الجماعة، وإذا نودي بالصلاة على الأموات أيضا صلي على الأموات، ثم أكمل طوافك من حيث المكان الذي توقفت فيه عند إقامة الصلاة. هذا يقول: هل نستطيع أن نكثر من صلاة النافلة بغير حساب في المسجد الحرام، يعني النافلة المطلقة؟ نعم، لك أن تكثر من التنفل المطلق، وتكثر من الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله سبحانه وتعالى، دعاء الله ومناجاته. إذا لم يكن المطاف مزدحما تتنفل أيضا بالطواف، فكل ذلك من أبواب البر والخير. هذا يقول: رجل حج منذ سنوات ولما رمى الجمرات يوم العيد لم تدخل في الحوض، ماذا عليه؟ أحيانا يأتي شك في العبادة بعد زمن، هذا لا يلتفت إليه، يأتي شك في العبادة بعد زمن هذا لا يلتفت إليه، ويكون ذلك من الشيطان ليحزن العبد ولا يقلقه ويشعره بنقص عبادته ونحو ذلك، يوسوس له بإخلال في عمل أو في من الذي يتذكر أعماله تفصيلا قبل سنوات. ولو قيل لأكثرنا: ماذا تناولت في طعام الإفطار بالأمس؟ لم يتذكر، فكيف يتذكر أعماله تفصيلا قبل 15 سنة؟ أو فالشك في العمل، شك في العمل بعد انقضائه لا يلتفت إليه، لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه ما رمى الجمرات يوم العيد في الحوض فيكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم. ثم إذا كان يقول في سؤاله أن غير متأكد أن الحصيات دخلت في الحوض، فإذا كان غير متأكد أنها دخلت في الحوض أيضا نسأله أين ذهبت؟ إذا كان غير متأكد أنها في الحوض فأين ذهبت؟ لا يوجد غير الحوض إلا رؤوس الحجاج والمعتمرين، لا يوجد غير الحوض إلا رؤوس الحجاج والمعتمرين، فإذا كان غير متأكد أنها في الحوض فليتأكد أنها في رؤوس الحجاج، وهذه مصيبة، ولهذا يجب أن يتأكد ويتيقن ويتحقق ويدقق تماما. أما يرميها مسافة بعيدة ثم يأتي ويقول: أنا غير متأكد. إذا كان أنه ما هو متأكد أنها في الحوض فليتأكد أنها في رؤوس الناس، في رؤوس الحجاج والمعتمرين، ولهذا لا بد أن يتأكد. وبعض الحجاج يقف عن المرمى مسافة بعيدة ويرمي، ومثل ما قال السائر غير متأكد، مثل ما قال السائر غير متأكد. هذا عمل لا يجوز، هذا عمل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ما يجوز له يرمي هكذا جزافا من بعيد غير متأكد هل هي في المرمى أو في رؤوس الناس، ما يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يقترب من المرمى ويرمي مطمئنا ومتأكدا أنه رماها في الحوض. هذا يقول: رجل حمل آخر في المطاف والمسعى، هل هذا العمل يحسب لي للحامل والمحمول أم لا؟ العمل الذي هو الطواف للمحمول، لكن الحامل له أجر هذا الحمل، سواء حمله أو أنه دفعه بعربة أو نحو ذلك، فإنه يؤجر على هذا الدفع وهذا الحمل، ويكون ثوابه ثواب إحسانه لهذا الضعيف أو الكبير، قريبا أو ليس قريب، فإنه يؤجر على ذلك. أما أجر الطواف نفسه فهو للشخص المحمول الطائف. هذا يقول في سؤاله: لقد سيطرت الوساوس على عقلي وأصبحت لا أستقر على أمر ولا حال، ما هي الأسباب وما العلاج؟ أولا نسأل الله عز وجل لهذا السائل ولكل مبتلى بالعافية والسلامة، اللهم عافي مبتلانا يا رب العالمين. والوساوس هذه من الشيطان، وهي مهلكة للإنسان. وأما العلاج فبصدق الالتجاء إلى الله عز وجل والاستعاذة به، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يلجأ إلى الله صادقا مستعيذا به تبارك وتعالى من الوسواس الخناس. والأمر الثاني وليتنبه له جيدا: عليه ألا يعبد الله إلا بما شرع، عليه ألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كانت وساوسه تدعوه إلى أعمال غير مشروعة، مثل بعض الموسوسين يتوضأ 6-7-10 مرات أو أكثر، هذا غير مشروع، وهذا داخل في التبذير والإسراف المنهي عنه. الوضوء أكثره 3، مرة، مرتين، 3، ومن زاد فقد أسرف كما جاء في الحديث، فلا يزيد على ذلك. فإذا جاءته وساوس تدعوه للزيادة على 3-4-5-6 ونحو ذلك، لا يفعل ذلك، لأنه ليس من الشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى المبتلى بالوسوسة أن يشغل نفسه بالعلم النافع وبالأعمال الطيبة التي يشغل بها نفسه عن هذه الوساوس، وليكثر من دعاء الله تبارك وتعالى وصدق الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. هذا يقول: إذا خرجنا من مدينة، لعلها المدينة، هل يجوز أن نلبس إحرامنا في مساكننا؟ نعم، يعني من أراد أن يخرج من المدينة للحج أو للعمرة له أن يلبس، أن يغتسل في الفندق أو السكن الذي هو فيه، وأن يلبس أيضا إحرامه في الفندق أو السكن الذي هو فيه، والنية لا تكون إلا من الميقات، النية لا تكون إلا من الميقات. هذا يقول: قدمت من بلدي بنية الحج عن أبي المتوفى لعلمي بأدلة الحج البدل، لكن سمعت بعض أهل العلم يقول إن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل أتمم نية الحج عن أبي أو أم أحولها عن نفسي؟ الجواب: تمم نيتك الحج عن أبيك. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا يستثنى منه ما جاءت الأدلة بمشروعية القيام به وأداءه عن الغير، ومن ذلكم الحج، وقد مر معنا من الأدلة والشواهد على ذلك ما يكفي. هذا يقول: ماء زمزم لما شرب له، أي كما جاء في الحديث، فهل هذا ينطبق عليه إذا حمل، أي إذا حمل هذا الماء إلى أي مكان؟ فالجواب نعم، الجواب نعم ينطبق عليه ماء زمزم لما شرب له، سواء شرب في مكة أو حملته في بلدك وشربته أو أعطيته من يشربه، فهو لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم، كما جاء ذلكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام لماء زمزم معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يقول: رجل مريض في الفندق يصلي مع المصلين لأنه يسمع عبر المكبر، هل تجوز له الصلاة في مكانه؟ إذا كان هذا الفندق قد اتصلت الصفوف، صفوف المسجد بالمصلين إلى عند الفندق، يصلي في مكانه ولا يصلي أيضا منفردا، وإنما يكون معه أحد، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأما لو قدر مثلا أن هذا الفندق أمام المسجد مثلا، لا يجوز له أن يصلي في هذا الفندق الذي هو أمام المسجد. أما إذا كان سكنه خلف المسجد والصفوف متصلة وصلى ومعه جماعة مؤتمين بالإمام لكونهم يسمعون الصلاة، فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. هذا يقول: إن كان رجل مسلم وكان يصلي ثم امتنع عن الصلاة وامتنع عن الصوم، ثم أيضا أخذ يرتكب الفواحش والمحرمات، هل له من توبة؟ وكيف تكون توبته؟ الجواب على هذا السؤال: نعم له توبة، مهما كان الذنب ومهما عظم الجرم فإن له توبة، لأنه قد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا أيا كانت، لكن لابد من صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالندم أولا على فعل الذنوب والإقلاع عنها تماما، والعزم التام على عدم فعلها. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لنا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا قوي يا عزيز يا متين، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم يا ذا الجلال والإكرام نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء.